بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. لا زال الكلام حول عذاب القبر ونعيمه ومسألة حياة الروح وعلاقة الروح بالجسد، لأن مسألة حياة البرزخ والروح مسألتان متداخلتان، ولهذا قدم المؤلف الكلام على عذاب القبر بالكلام عن الروح، ثم تكلم عن عذاب القبر ونعيمه. ذكرنا في الحلقة السابقة أنواع تعلق الروح بالبدن، وذكر المؤلف أنها أنواع خمسة: تعلقها به جنينا في بطن أمه، وتعلقها به إذا خرج الحياة الدنيا، وتعلقها به حال النوم، وتعلقها به في حياة البرزخ بعد الموت، وتعلقها به يوم يبعث الله الأجساد يوم القيامة. وذكر أن هذه أكمل أنواع التعلقات بالبدن، ولهذا ذكر أن الإنسان في هذه الحالة لا يعتريه نوم ولا موت. المسألة الجديدة التي عندنا ومتعلقة أيضا بالمسائل السابقة: السؤال في القبر، هل هو للروح وحده أم للروح والجسم؟ تقدم في الأدلة السابقة أن الإنسان إذا وضع في قبره أنه يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، وهذا مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسئلة الملقاة من الملائكة، هل هي على الروح وحدها أم على الروح والجسد معا؟ يقول المؤلف: وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم. فابن حزم رحمه الله ذهب إلى أن السؤال فقط للروح، لكن المؤلف يقول لا، القول الراجح والقول الصحيح أنه ليس للروح وحدها. هناك قول ثاني وهو أشد بعدا، ولهذا قال: وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، أن السؤال يكون للبدن دون الروح. إذن عندنا الآن قولان: القول الأول قول ابن حزم أن السؤال للروح دون البدن، القول الثاني من قال أنه للبدن دون الروح. يقول: والأحاديث الصحيحة ترد القولين، بمعنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الميت نعم يرد المذهبين، بمعنى أن السؤال للروح مع الجسد، السؤال يكون للروح مع الجسد. يقول: وكذلك عذاب القبر، عذاب القبر هل هو للنفس والبدن جميعا أم للبدن دون النفس أم للنفس دون البدن؟ يقول المؤلف: وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا. فكما أن السؤال يكون للروح مع البدن، كذلك إيش العذاب يكون، وأيضا النعيم يكون للبدن مع الروح، للبدن متعلق بالروح. باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. واضح؟ يقول: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه. يعني عذاب القبر هو عذاب البرزخ، ماشي؟ فكل من مات وهو مستحق للعذاب فسيناله هذا العذاب، مهما كانت حال جسده، يقول ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر. يعني ليس العذاب متعلق بهذه الحفرة، لا، سينال نصيبه من هذا العذاب، سيأخذ حقه من هذا العذاب، لأن النصوص أثبتت أنه سيعذب سواء دفن أو لم يدفن، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبر. يعني وصل هذا العذاب ووصل هذا النعيم لهذا الشخص الذي احترق، أو هذا الشخص الذي غرق، أو هذا الشخص الذي أكلته السباع، أو هذا الشخص الذي تفتت تماما، كما هي الحال الآن عافانا الله وإياكم في بعض الحروب واستخدام بعض الأسلحة لا تبقي أي أثر للإنسان، أو بعض الحوادث لا تبقي أي أثر للإنسان. فهل هذا الإنسان إذا كان لا سامح الله مستحقا للعذاب أنه سيسلم من عذاب القبر لأنه لم يدفن؟ الجواب لا، سينال العذاب روحه وجسده بغض النظر عن واقعه الآن، دفن أو لم يدفن، هذا أمر غيبي، والله عز وجل على كل شيء قدير. وكما ذكرنا سابقا أن حياة البرزخ والحياة الآخرة تختلف تماما عن الحياة التي نعيشها، فهي مباينة تماما لما نشاهده لما نحسه. يقول وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، يعني ما ورد من الأحاديث أنه يجلس في قبره ويسأل، وأن القبر يضيق عليه فتختلف أضلاعه ونحو ذلك، من أيضا مد قبره إفساح قبره مد بصره. يقول فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، بمعنى أن نجري هذا النص على ظاهره ونؤمن به ونصدق به حقا من غير أن نعمل فيه عقولنا ونقول كيف، أو نغلو فنفصل وندقق في قضية تفاصيل هذا الأمر بالشيء الذي لم يرد به النص، لا. إذن الأصل أن نقف مع النص حيث وقف، نجي النص على ظاهره، يعذب يعذب، يفسح له في قبره يفسح له في قبره، يضيق عليه قبره يضيق عليه قبره، يجلس يجلس، كيف ذلك؟ كيف يمكن تصوره؟ الله أعلم. يقول فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، بمعنى لا يأتي الإنسان كما هي الحال وللأسف عند بعض القصاص يتوسعون في هذا الباب ويبدأ يفصل لك تفاصيل دقيقة كأنه يشاهد حال هذا المقبور، لا. عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة في مثل هذه المسائل أن يدور الإنسان مع النص، لأنها أمور غيبية لا مجال للعقل فيها، العقل لا يحيلها، لكن لا يأتي ونعمل العقل فيها ونبدأ ويلزم من كذا كذا ويلزم من كذا وكذا، لا. ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال، والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بمعنى أن الإنسان متى ما عدل عن ظاهر النص وعدل عن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم تاه في طرق الضلال والانحراف، كما هي الحال عند أهل البدع الذين أنكروا عذاب القبر أو أنكروا غيره من الأمور الغيبية، والسبب في ذلك أنهم لم يلتزموا النص الذي كان الواجب عليهم أن يلتزموه، كان الواجب عليهم أن يسلموا له، كان الواجب عليه أن يقابلوه كما قابله الصحابة لما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. هل قابلوا هذه النصوص بكيف ولماذا وهذا لا يمكن أن يعقل؟ لا، قالوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء يجلس ويجلس الصحابة حوله ويشرح لهم تفاصيل ما يجري على الإنسان بعد الموت. ومع ذلك ما نقل عن أحد منهم أنه قال: كيف يا رسول الله، نحن الآن أمامنا قبور قد تنكشف ولا نرى فيها أي أثر لذلك. لا، سمعنا وأطعنا، نؤمن بذلك، نصدق به، ولا نعمل فيه عقولنا. يقول: والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. يعني سوء فهم النص الذي جاء عن الله أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل كل بلية وأصل كل ضلال وأصل كل انحراف حدث في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إذا أضيف إليه سوء القصد. والله المستعان. يعني إذا اقترن مع ذلك سوء قصد صاحبه، كما هي الحال عند بعض غلاة أهل الضلال عندما أرادوا إفساد عقائد الناس وسعوا في إبعاد الناس عن المعتقد الصحيح، إذا انضم هذا القصد إلى عدم فهم النص الفهم الصحيح، فحدث ولا حرج من الضلال والانحراف الذي ينتج عن هذا الأمر. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أيضا جديدة متعلقة بالمسائل السابقة، وهي أنواع الدور التي يمر بها الإنسان وأحكام كل دار. يقول: فالحاصل أن الدور ثلاثة. الدور التي يمر بها الإنسان، المراحل التي يمر بها الإنسان ثلاثة مراحل: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. ثلاثة دور لا رابع لها. والله عز وجل جعل لكل دار أحكاما تخصها. فهناك أحكام تخص الإنسان في الدار الدنيا، وأحكام تخص الإنسان في دار البرزخ، وأحكام تخص الإنسان في الدار الآخرة. طبعا البرزخ كما ذكرت لكم هي المرحلة بين مرحلتين، هي الحياة بين الحياتين، هي الحياة التي تمر بالإنسان بعد موته إلى قيام الساعة، هذه تسمى حياة البرزخ. يقول: وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس. الإنسان الذي يمر بهذه المراحل وهذه الدور الثلاثة ركب من عنصرين أساسيين، بل كما ذكرنا لا يسمى إنسان حقيقة إلا بوجود هذين العنصرين: النفس والجسد. طيب، يقول: وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، والأرواح تبع لها. يعني الأصل أن أحكام الدنيا كلها متعلقة بهذا البدن، والروح تبع. واضح؟ حياة البرزخ العكس. يقول: وجعل أحكام البرزخ على الأرواح، والأبدان تبع. في حياة البرزخ اللي بعد الموت وقبل قيام الساعة الأحكام كلها متعلقة بالروح، البدن تابع لها. يعني كأن الأصل هي الروح، كما أن الأصل في الحياة الدنيا الجسد. يقول: فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد معا. في الحياة الدنيا على الجسد والروح تبع، في حياة البرزخ على الروح والجسد تبع، في الحياة الدنيا على الاثنين معا. يقول: فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل. وهذا ما عاد إليه أنه أن ما ثبت من النصوص في إثبات عذاب القبر ونعيم القبر أنه لا تحيله العقول، كما يزعم المعتزلة أن هذا مستحيل عقلا. لا، لا يمكن أن تحيله العقول، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. وهذه أمارة وعلامة من علامات الإيمان بالغيب، وإلا لو كان الغيب مكشوفا للجميع لم يكن ثمة هناك أي فائدة للإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب هو الذي يميز المؤمن من غيره. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ميزة. ولهذا لماذا تحجب التوبة في حالتين؟ ذكر أهل العلم حكمة في ذلك. إذا غرغرت الروح لأنه خلاص انكشف الغيب، تبين لهذا الإنسان الحقيقة، فإذا آمن ما له قيمة. كان الإيمان مندحة لك لما كان الأمر غائب عنك، وكانت الأنبياء تخبرك، وكانت رسل الله عز وجل تدعوك إلى الإيمان بهذا الشيء، هناك كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا كان الإيمان صادق صدقته ولو لم ترى، لكن كونك تؤمن به إذا رأيته ما في جديد. ولهذا ما تنفع الإنسان التوبة. وإذا طلعت الشمس من مغربها خلاص أيقن الناس بالحقيقة بالساعة. يقول: ويجب أن يعلم أن النار في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمل الدنيا، ولو مسع أهل الدنيا لم يحسوا بها. نعم، يقول: نحن نؤمن ونعتقد أن نار القبر يختلف عن نار الدنيا، والله عز وجل قد يجعل هذا القبر صندوق من النار فيحمي عليه جنبات هذا القبر، لكن لو جئنا ولمسنا القبر ما وجدنا فيه أي إحساس. هذا أمر غيبي لا يمكن أن ندركه في الدنيا. يقول: بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة. بمعنى أنه يمكن، كما يحصل في بعض الكوارث، كما تحصل في بعض الحالات، أن يدفن أكثر من ميت في قبر واحد، ويكون أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار، فلا هذا يتأثر بهذا، بمعنى أن المعذب لا ينتفع من نعيم هذا، والمنعم لا يتأذى من عذاب هذا، لأن هذه أمور غيبية الله أعلم بكيفية ذلك. يقول: لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب. يعني هذا كله متعلق بقدرة الله عز وجل، والله على كل شيء قدير، لكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. نعم، النفوس جلبت على أنها فقط تتعلق بالأمور المشاهدة المحسوسة، أما الأمور الغائبة عنها فقد تتردد، والغالب عليها أنها تكذب بهذا الشيء. ولهذا لاحظ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين آمن به القليل وكذب به الكثير، والله عز وجل قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان فقط، ويأتي النبي وليس معه أحد، وقال عن قوم نوح: وما آمن معه إلا قليل، أكثر من 900 سنة يدعو الناس ما آمن معه قليل، لأن الناس مولعون فقط بالإيمان بما يشاهدونه، والرسل أتت بالأمور الغيبية، حتى العبادات التي أمروا بها لتحقيق هذا الغيب والإيمان بهذا الغيب. يقول: وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. وهذه الأدلة الحسية على إثبات عذاب القبر، أن الله أرانا في هذه الدار، دار الدنيا، ما هو أبلغ وأعظم من ذلك، فلماذا صدقنا وآمنا بهذا وكذبنا بذاك؟ وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره. عذاب القبر ونعيمه قد يطلع الله عز وجل ذلك على بعض العباد، كما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على عذاب بعض من يعذب في القبر، فكما مر معنا في الصحيحين أنه مر بقبرين يعذبان فعلم أنهما يعذبان، ومر بقبور فعلم أنهم يعذبون، ولهذا سأل من أصحاب هذه القبور فذكروا أنهم أناس ماتوا في الجاهلية. وقال في الحديث الآخر لولا أن تدافنوا لأسمعتكم ما أسمع، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب. لو اطلع الناس على ما يحدث في حياة البرزخ لا ما كان هناك حكمة للتكليف، آمن الجميع، وما كان هناك حكمة لأن يكون هناك مؤمن وهناك كافر. يقول ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر صحيح مسلم أنه سمع عذاب القبر، لكن ذكر أنه لو أسمع الناس لا نكل الناس أن يدفن بعضهم بعضا. يقول ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركت. لما كانت البهائم غير مكلفة وغير مطلوب منها أن يدفن بعضها بعضا سمعت عذاب، أو أطلعها الله عز وجل على شيء من عذاب هؤلاء الذين يعذبون. يقول مسألة جديدة أيضا متعلقة بمسألة عذاب القبر ونعيمه، وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فهل يعني هذا أن سؤال منكر ونكير خاص بهذه الأمة أم هو عام في الأمم جميعا؟ واضح، واضح الإشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عنه إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، بمعنى أنها تسأل من قبل هذين الملكين منكر ونكير. فهل يعني هذا أن هذين أن هذا الابتلاء وهذا السؤال من قبل الملكين خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله إن هذه الأمة، أم هو عام في الأمم السابقة في جميع الأمم؟ الجواب سيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا.